طوف بهما ومن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شعائر. حديثنا عن الركن الخامس، وضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على موقع شبكة السنة النبوية وعلومها. حياك الله شيخنا الكريم.
وأنا أحييكم وأحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيكم العافية. مشاهدين الكرام، شيخنا الكريم، احنا اعتدنا في البداية أن نطلع مشاهدين الكرام على استطلاع، نستأذنكم استطلاع مشاهدين الكرام ثم نعود، ابقوا معنا.
شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا.
الشهادتين وصوم رمضان وحج البيت وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.
شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا.
أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا.
أهلا بكم مشاهدين الكرام، وما زال حديثنا في شعائر عن الركن الخامس. شيخنا الكريم، الاستطلاع كان يعني عن أركان الإسلام الخمس، الركن، وحديثنا عن الركن الخامس تحديدا. الأصل في هذه الأركان أن يعني نتعلمها كما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمها. بداية، ماذا يمكن أن نقول عن حديث جبريل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مثل ما سمعنا في الاستطلاع عدد أركان الإسلام، الأصل فيها ما جاء في حديث جبريل الذي عليه السلام، الذي رواه عمر رضي الله عنه، وهو حديث طويل: قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يعرف منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه، فقال: أخبرني يا رسول الله عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، بيت الله الحرام. ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان، ثم سأل عن الساعة. هذا سماه العلماء مراتب الدين. هذا الحديث بيّن مراتب الدين بكل وضوح: الإسلام، والإيمان، والإحسان. ثم عن أمر مهم الذي يجب أن يتنبّل الإنسان في عمله هذا، وهو يوم القيامة، عن الساعة. وهنا بيّن مفهوم، قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعظم من السائل؟ قال: أخبرني عن أمراتها. ثم ذكر أمرات الساعة. فالشاهد هنا المرتبة الأولى هو الإسلام.
جميل. طيب الشيخ، العلماء لما يتحدثون عن التفصيل أو في أركان الإسلام، يقولون منها مثلا عبادات بدنية، عبادات مالية، كيف يمكن أن نقسمها؟
هو تقسيم للنظر لما يؤدى في من خلال هذه العبادة. فالصلاة تؤدى في البدن، الزكاة تؤدى
في المال،
في المال، الصيام في البدن، الحج في المال والبدن. فالحج هنا وهو الذي يعنينا عبادة بدنية مالية، فاجتمع فيها الأمران، فعظم فيها يعني هذا الأجر العظيم.
طيب، بما أن نتحدث عن الركن الخامس الحج، دعنا يا شيخنا نبدأ كده بشيء من التفصيل في حكمه وفضله.
حكمه مثل ما ورد، فرض من فروض الإسلام الخمسة، فهو واجب لكنه واجب على المستطيع.
جميل.
فهو فرض من فروض الإسلام، يجب على المسلم أن يؤديه والمسلمة مرة في العمر. فالواجب مرة في العمر. طبعا إذا وجدت شروطه.
جميل. فضائله وفضله،
هذا الحج له فضل عظيم إذا أداه الإنسان وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى وفق ما أداه النبي صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم، له فضل عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة في الحديث، الصلوات الخمس والجمعة الجمعة، رمضان إلى رمضان، قال والعمرة العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما في تقول والله عدد الحسنات كذا، طبعا ربما عدد الحسنات كذا، لكن هل تدخلك الجنة أو لا؟ قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأيضا الحديث المشهور الآخر، من في مغفرة الذنوب من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ما معنى كيوم ولدته أمه؟ معنى أنه ليس عليه أي ذنب، مثل المولود الذي ولد للتو ليس عليه أي ذنب. الذي يخرج من الحج يخرج مغفورة ذنوبه تماما كيوم ولدته أمه، وهذا لا شك فضل عظيم. أيضا الحج من أفضل الأعمال، ويظهر لنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله، ثم قال صلاة على وقتها، ثم قال حج مبرور، فجعل الحج من أفضل الأعمال. وأيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة هل على النساء من جهاد، قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فجعل الجهاد فجعل الحج والعمرة بالنسبة للمرأة بمنزلة الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله هو معلوم فضله إذا كان جهادا في سبيل الله، فهذا يدل على عظمة هذا الحج لما يترتب عليه من المشاق. هذا إذا أخذ الحج وفضله بشكل عام أو بالجملة، لكن ستأتي على التفصيل فضل الطواف، فضل السعي، فضل الحلق والتقصير، رمي الجمرات، الوقوف بعرفة، مبيت بمزدلفة، الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نأخذ مثال على هذا. من الأمثلة إجابة الدعاء في فضل أن الحج من أكبر مواطن الإجابة. لماذا؟ في مكان فاضل، في زمان فاضل، في حال فاضلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وهو الحج عرفة أفضل الأيام على الإطلاق، يقف يدعو ربه عز وجل. من حين انتهى من خطبته وصلاته ذهب واستقبل القبلة خلف الجبل، ثم استمر يدعو من تلك اللحظة إلى أن غربت الشمس. يعني يختلف 6 ساعات 7 ساعات أحيانا حسب الزمان. وقد كان في الصيف النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وهو على دابته لم ينزل من الدابة ورافع يديه عليه الصلاة والسلام، يدل على عظمة هذا المكان الذي يستجاب فيه الدعاء. وين المهموم؟ وين المريض؟ وين راعي البر؟ وين الذي يريد صاحب الحاجة؟ وين الذي يريد الجنان؟ والذي يريد أعاليها؟ والذي يريد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يفرط في هذه الساعات ويذهب ويأتي في شوارع عرفة وإلى آخرة، أو يقضي وقت بالنوم واللهو؟ عندك وقت نوم البارح، وفي الضحى يمكن تنام قليلا تستعد لتنشيط نفسك. ولذا سن الصيام ذلك اليوم لكن لغير الحج، ليتنشط على هذا الأمر، على إجابة الدعاء. وهذا يدل على فضل هذا الحج العظيم.
جميل. طيب شيخنا الكريم، في استطلاع، وبنرجع الحديث عن هذا الركن العظيم، أتوقع أنه لا حلقة ولا 2 ولا 10. الله يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، استطلاع ثم نعود.
هو حج بيت الله الحرام من استطاع له سبيله.
حج بيت الله لمن استطاع له سبيله.
الحج مرة واحدة في العمر لكل بالغ عاقل قادر ماليا، من استطاع إليه سبيله. حج البيت لمن استطاع إليه سبيله.
5 أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام، وهو واجب مرة واحدة في العمر.
لمن استطاع إليه سبيلا.
خمس أركان الإسلام هو فرض الحج وثلاث أنواع: مفرد، مقرن، ومتمتع. أفضلهم المتمتع، وهو يجب على الفرد على المسلم مرة واحدة في العمر.
خمس أركان الإسلام هو حج الله وهو لمن استطاع إليه سبيلا وهو مرة واحدة في العمر.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وما زال حديثنا عن الركن الخامس في برنامجكم شعائر، وضيف الشيخ فعلي. حياك الله شيخنا الكريم.
حياكم الله
شيخنا الكريم. الفضائل التي ذكرت وهذا الأجر العظيم الذي يترتب على هذا الركن العظيم الركن الخامس الحج، هل يتأتى لمن شارك في أي رحلة للحج، ذهب ووقف وأدى الأركان والواجبات وكان حذر في أنه ما يرتكب محظورات؟
نأمل ونرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يحرم أي حج من هذه الفضائل.
جميل.
لكن ينبغي على المسلم أن يدرك أن لكل شيء مواقعه.
جميل.
ولذلك هنا هذه الفضائل العظيمة الذي لو مات الإنسان فيها أو بعدها بعث حاجا
الله
يوم القيامة. لذلك الذي مات يوم عرفة سقط من راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فكإذا بعث على التوحيد على التلبية، فضل من الله عز وجل عظيم. من هنا لأجل أن يصل إلى هذا المستوى وإلى هذه الفضائل يجب أن يستشعر أولا الإخلاص في هذا العمل، أن يخلصه لله سبحانه وتعالى كأي عبادة.
وهذه
فاعبد الله مخلصا له الدين.
هذا الذي يسمى الحج المبرور.
الحج المبرور. نعم.
جميل.
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
جميل.
هذا هو.
جميل.
أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. ليس القصد والله أنه يسمى الحاج فلان ولا كم حجيت من سنة، وإلا لأن الناس حجوا سأحج
مع
ولا مع الناس، كل هذا لا يعني هذا ينقص من الأجر إن لم يلغيه.
أو جاتني فرصة والله خلني أروح
مثلا. فيكون لابد أن يكون خالصا لله عز وجل.
جميل.
الأمر الثاني أن يتبع في الحج سلوك النبي صلى الله عليه وسلم.
الله
النبي بعد كل مشعر وشعيرة يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم.
جميل.
وكلمة خذوا عني مناسككم بفضل الله عز وجل واسعة، جعل لها أهل العلم حدود، يعني هل يجوز أعمل هذا أو هذا أو هذا. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لكن الخيار اختيار الأنساك من ثلاثة: متمتع وقارن ومفرد، ويأتينا تفصيلها إن شاء الله.
جميل.
فالأمر الثاني أن يتابع فيه النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على
محمد. ثلاثة: أن يتجنب الموانع. الدعاء له شروط مثلا وله موانع من عدم القبول، كذلك الحج له شروط وأركان سيأتي تفصيلها إن شاء الله في حلقة قادمة.
جميل.
لكن له موانع أيضا وأكد عليها الله سبحانه وتعالى في القرآن:
فمن
حج البيت
فلا
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات.
فمن فرض فيهن
الحج
فلا رفث
ولا فسوق ولا جدال في الحج.
جميل.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق. والفسوق هنا هو الخروج عن طاعة الله بأي معصية، والرفث ما يتعلق بأمور النساء، ولذلك جعلت التعلق بأمور النساء من أكبر المحظورات. حتى الجماع المباح لا يجوز في الحج وهو من أكبر المحظورات، وقد يفسد الحج كله. فيحذر المسلم الحاج من ارتكاب هذه المحظورات من الفسوق، وهو معتاد في حياة الناس للأسف الشديد: القيل والقال بلا مبرر، والغيبة والنميمة والكذب والزور، خصوصا حال البيع والشراء، فضلا عن ما هو يدخل في مثل هذا السباب والشتائم، ويدخل في هذا التوتر والضيق وعدم الأداء، كأن الناس كل هؤلاء اللي أمامه غير حجاج وهو الحاج لوحده، ويجب أن يفسح له الطريق، ويجب والخدمات يجب أن تسخر له دون غيره، وهكذا. هذا كله من الفسوق الذي ينقص أجر الحج. كذلك مما يعين على الوصول لهذه الفضائل ويزيدها استثمار الوقت: التلبية الواجبة على الحاج مرة، ذكر بعض أهل العلم الوجوب في التلبية مرة واحدة,
مرة واحدة.
لكن ما بعدها فضل وزيادة في الحسنات بقية الأذكار. إذا كان في 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 غير الحج التسبيح والتهليل, من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كما بين السماء والأرض من الأجر, كيف في الحج؟ ويشرع فيه التكبير في بعض الأوقات للحاج ولغير الحاج, فالذي يكبر في الحج كم يكون له من الأجر. كذلك بقية الأذكار, الدعاء يوم عرفة أيضا, كل ما زاد الإنسان في الدعاء كل والذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير, كل ما أكثر منها كل ما ارتفع عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي, وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. فكل ما زاد من هذه الأذكار وهذه الأدعية ارتقى عند الله سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك قراءة القرآن, أن يجعل له أقل شيء ورد يومي من القرآن, هذا فرصة عظيمة. هو فاضي, هو ملأ, ترك أعماله وترك أهله وترك الديار,
والحرف بحسنة والحسنة بعشر في هذا المكان,
وفي هذا المكان يعظم هذه الحسنات تعظم. عبادات غير منظورة, التفكر
جميل,
التأمل, المحاسبة, تجلس لوحدك, نعم لا تتكلم لكنك تتأمل في نفسك, في أخطائك, في مسيرة حياتك, في ماذا تريد في مستقبلك, كيف تصل إلى الله عز وجل, مشروعك الخاص. نحن نتعلم في مش يسمونها التنمية والدورات
البشرية.
أن تضع لك مشروع, يظل مشروع كبرها الاستوديو ولا أكبر, لا مشروعي أذكر الله عز وجل, مشروعي أحافظ على الرواتب, على سنن الرواتب, مشروعي أقف عند والدتي وعند والدي وعند والدي لخدمتهم والقيام عليهم, إذا كانوا ميتين مشروعي أكثر من الدعاء لهم, مشروعي القيام على أسرتي, القيام إذا كان تعليم الفاتحة كيف فيه من الأجر, تعلم المرأة ابنها الصغير الفاتحة. ولذلك كان يقول بعض الأذكياء احرص ألا يعلم ابنك الفاتحة إلا أنت. ليش؟
أجر ممتد,
كم يقرأ الفاتحة هذا الابن في صلواته وأجرها لك. هذا مشروعي, إذا أنا أتأمل في هذا الحج في مشروعي ما هو,
جميل.
لا أروح سبهلا أمام الله سبحانه وتعالى وأندم ولا تساعة مندم وأقول يا ليت يا ليت, لكن لا تنفع شيئا ليته.
جميل جميل شيخ, وأنت تحدث شوقتنا وهيضت مشاعرنا للحج, نسأل الله عز وجل أن يرزق الحجاج والعمار وفد الله حجا مبرورا وسعيدا وشكورا. الله يعطيك العافية, شكرا جزيلا لك شيخنا الكريم,
وإياكم والمستمعين والمشاهدين والمشاهدات.
الله يرضى عليك, شكر موصول لكم مشاهدين الكرام. هنا انتهت حلقتنا وما زال برنامجنا مستمرا, ألتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الصفا والمروة من شعائر الله, فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما, ومن تطوع